أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين.
كمل المقاتل. وكأي من نبي
قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات ما زالت في سياق غزوة أحد، وقد اشتملت هذه السورة على 61 آية كلها في هذه الغزوة. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عزم كفار قريش على غزو المدينة بعد وقعة بدر التي قتل فيها عدد من المشركين، قتل 70 من صناديد قريش وأسر 70 وحلت بهم تلك الهزيمة المنكرة وأظهر الله الحق وأبطل الباطل، عزموا على غزو المدينة. وكما سبق الحديث عن ذلك أن تلك العير التي نجا بها أبو سفيان وعليها تجارة أهل مكة رصدوا تلك التجارة أو مكاسب تلك التجارة لهذه الغزوة، أي لغزوة المدينة وهي غزوة أحد، فجمعوا عددا كبيرا حوالي 3000 من قريش ومن العرب ومن الأحباش وحضروا إلى المدينة بجمعهم. وكان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى المسلمون في داخل المدينة، فإذا دخل الجيش المدينة حاربهم الجميع، أي الرجال والنساء والأطفال، حتى أن النساء والأطفال سيرمونهم من نوافذ البيوت في السكك، أي سيكون الأمر كذلك أن من كان في داخل المدينة سيشارك في هذه الحرب. ولكن الذين تأخروا عن غزوة بدر من الشباب الموجودين في المدينة من الصحابة كانوا يتمنون لقاء العدو، لأنهم ما تأخروا عن غزوة بدر من أنفسهم، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يخرج للقتال في بدر، وإنما خرج لاعتراض عير قريش، فكانوا يتمنون ذلك. فألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج لملاقاة العدو. وكان عبد الله بن أبي بن سلول وهو رئيس المنافقين رأيه أن يبقوا بالمدينة، ولهذا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاءنا عدو من خارج المدينة وخرجنا إليه إلا نال منا، وما بقينا في داخل المدينة إلا هزمناهم وانتصرنا عليهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما ألح عليه أولئك ودخل ولبس لأمته وظهر في درعين، فلما خرج كان الكبار من الذين لم يحضروا غزوة بدر قالوا لهؤلاء: أنتم ألجأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحرجتموه في الخروج. فندموا وقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحببت أن تبقى في المدينة فتبقى. فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان للنبي أن يلبس لأمته، فإذا لبس لأمته لا يمكن أن يضعها حتى يقضي الله بينه وبين خصومه. فخرج، كان عدد المسلمين 1000 وعدد الكفار 3000، عندهم 200 فرس، وهؤلاء عدتهم قليلة وعددهم قليل. في أثناء الطريق عبد الله بن أبي نكص بأصحابه، فيه عدد من المنافقين وفيه عدد من قبيلته الذين لهم صلة برئيسهم، فرجع 300 ولم يبقى إلا 700 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب لملاقاتهم إلى أن نزلوا في الشعب، ورتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش بحيث أنه أمر الرماة، وأمر عليهم عبد الله بن جبير وعددهم 50 أن يبقوا في هذا المكان المسمى الآن بجبل الرماة، وطلب منهم أن يحموا ظهور المسلمين من قريش حتى لا يغزوهم من خلفهم، وأعطاهم أمرا قاطعا لا مجال للاجتهاد فيه، حيث قال لهم: لا تبرحوا مكانكم ولا رأيتم ولو رأيتم الطيور تتخطفنا. فبدأت المعركة، والله عز وجل هزم المشركين في البداية وولوا الأدبار، ثم المسلمون بدأوا في أخذ الغنيمة. فلما رأى الرماة أن الكفار قد انهزموا وأن المسلمين بدأوا في أخذ الغنيمة، فقال بعضهم: الغنيمة. قال لهم أميرهم: إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا ألا نفارق هذا المكان مهما كان الأمر. فقالوا: القضية هي قضية انتصار على الكفار، والكفار قد انهزموا. فلم يسمعوا قوله ونزل الكثير منهم. لما تركوا هذا المكان، وخالد بن الوليد في ذاك الوقت ما زال على كفره وهو قائد الخيل وعلى ميمنة الجيش، حينما رأى تلك الفرصة انقض على المسلمين من خلفهم، فقتلوا الرماة البقية منهم، ثم صارت المعركة مع المسلمين. ما شعر المسلمون إلا والضرب في ظهورهم، فاختلطت الأمور. حينما وقع ذلك قتل منهم 70 أو 75، 70 من الأنصار و5 من المهاجرين، وشج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرت رباعيته، وظنوا على أنه قتل، لأن ابن أبي قمأة حينما قرب من الرسول عليه الصلاة والسلام أو حينما راه بحجر في بعض الروايات شج رأسه وكسر ربيعيته، وظن على أنه قتل أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع المشركين بذلك القول. صاح الصائح بأن محمدا قد قتل، ويذكر الرواة على أن الصائح هذا هو الشيطان رفع صوته وقال إن محمدا قد قتل. هذه زادتهم يعني هزيمة على الهزيمة. المسلمون انهزموا، قتل منهم من قتل، لكن هذا أيضا فت في عضدهم حينما قيل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قتل. ولهذا كان أحد الأنصار حينما مر عليه واحدا وقال له وهو يتشحط في دمه قتيلا، الأنصاري هذا، فقال له أشعرت أن محمدا قتل؟ فقال له إن كان محمدا قتل فقد بلغ، فقاتلوا حتى تلقوا ربكم. حينما صار ذلك الله عز وجل أنزل هذه الآية، لأن عدد من المنافقين ظنوا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قتل، وكذلك غيرهم من المسلمين أيضا حينما صار ما صار ظنوا أنه قتل، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعوهم في أخراهم كما سيأتي في الآيات، يعني هم ولوا الأدبار والرسول يدعوهم في أخراهم يقول هلم إلي. فأول ما رآه واحد من المسلمين، أي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفه، فصاح أن محمدا لم يقتل وهو موجود، فأشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يسكت، لأنه في هذه الحالة قد يسمع هؤلاء الأعداء فينقضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمع عنده عدد 12 وصار عددهم إلى 20، فنافحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكف الناس عنه. هذه الآية نزلت فيها تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، وهي قوله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. الله يقول إن محمد رسول مثل الرسل السابقين، والرسل السابقون قد قتل منهم من قتل، فهو بلغ وأدم عليه، فلو كان قتل أو مات هل ترتدون على عقابكم تتركوا دينكم وتكفروا؟ ومن ارتد فلا يضر إلا نفسه. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، أي ارتدتم إلى كفركم وإلى جاهليتكم وتركتم الإسلام. وهذه الآية هي التي تلاها أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول لما توفي، وقيل أن رسول توفي، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يتحمل هذه الصدمة، يعني ليس في غزوة أحد، وفاته عليه الصلاة والسلام حينما جاءه الأجل وتوفي. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتهدد الناس في المسجد ويقول من قال أن محمدا مات فهو منافق وسأضربه بسيفي هذا. فبلغ أبو بكر رضي الله عنه وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في السلح في العوالي، كان في الليل عنده، ثم ذهب إلى منزله فتوفي عليه الصلاة والسلام. فجاء وعمر في هذه الحالة، أي يتكلم بهذا الكلام في المسجد، فجاء ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكلمه، ورفع عن وجهه الخرقة الستارة على وجهه، ثم قبله بين عينيه وقال بأبي أنت طبت حيا وميتا، ثم خرج ولم يتكلم مع عمر حتى رقى المنبر وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، حتى أن الناس كأنهم لم يسمعوا هذه الآية إلا في ذاك الوقت، فساروا يرددونها جميعا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، ولكن الآجال محدودة، ولا يموت الإنسان إلا في الوقت الذي ينتهي أجله. والله عز وجل أنزل هذه الآيات ليبين للناس على أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من جنس الرسل، ورسل قد صار لهم ما صار، أي أن بعضهم قد قتل وبعضهم مات، والموت لا بد منه. فإن قتل محمد فعليكم أن تستمروا على دينكم وأن تجاهدوا في سبيل الله عز وجل. ومن ارتد فلا يضر إلا نفسه، لأن الله عز وجل غني عن العالمين. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم قال الله عز وجل مبينا على أن الآجال محدودة، وأن الأسباب التي يعملها الإنسان إذا كان الأجل محدود في وقت محدد فهي لا تنفع، لأن الحذر كما يقال لا يرد القدر. قال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، ما في نفس تموت إلا بإذن الله أي بقدره وشرعه، لأن كل نفس لها أجل محدود، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، سواء كان المكتوب على الإنسان أن يموت في الجهاد بالقتل، أن يموت غرقا، أن يموت بأي سبب من الأسباب، لا يموت إلا إذا جاء الأجل. ولهذا لما قال المنافقون كما سيأتي أيضا في آية أخرى لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، فالله أخبر على أنهم لو كانوا في بيوتهم لجاء الموت إلى من كتب عليه، وأن ذلك لا ينجيه، أي كونه يبتعد عن المعركة وعن الجهاد لأنها في الأصل مظنة القتل، ولكن لا يكون ذلك إلا إذا تم أجل ذلك الرجل، أي أن كل نفس تموت بأجلها. ولهذا أثر عن خالد بن الوليد رضي الله عنه معاركه المعروفة في الجاهلية وفي الإسلام مات على فراشه، ولهذا أثر عنه قوله لا نامت أعين الجبناء، ثم قال هذا جسمي ما فيه موضع أصبع إلا فيه ضرب بسيف أو طعن برمح، وها أنا ذا أموت على السرير مثل ما يموت البعير. فمعنى ذلك أن الجهاد وإن كان هو مظنة القتل، ولكن لا يقتل الإنسان إلا إذا كان أجله انتهى وكان ذلك سببه. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ثم أخبر ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. هنا الآية تشير إلى الجماعة الذين قالوا الغنيمة الغنيمة، فهو يقول أي إنسان أراد بعمله الدنيا فهذا المكتوب للإنسان لا يناله إلا ما كتب له، ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. الله عز وجل يجزي الشاكر على ما يقدمه من الأعمال، ويشكر ربه على ما كتب له، هو أنه لا يعطى إلا ما قدر له. والله قال في آيات كثيرة من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فما كتب للإنسان سيأتيه. فهنا إذا كان الإنسان يريد بعمله الدنيا فالله قد يعطيه، ولكن ليس له في الآخرة من نصيب. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فالله عز وجل يعطيه في هذه الدنيا ما كتب له، ثم يجزيه في الآخرة الجزاء الأوفى. ثم واصلت الآيات لبيان على أن الأنبياء يبتلون، وهذا كان ابتلاء للمؤمنين. قال وكأي من نبي، يعني من الأنبياء، يعني وكم من نبي من الأنبياء السابقين قاتل معه ربيون كثير، يعني قاتل معه جماعة من أتباعه الذين رباهم وعلمهم، دخلوا في دين الله عز وجل وأصبح منهم العلماء، لأن هذا يطلق أيضا الربيون على العلماء. قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم، يعني يصيبهم شيء، يعني فيهم من يقتل وفيهم من يجرح، ولكن هذا لا يوهن أولئك، بل يستمرون ويتصبرون ويجاهدون في سبيل الله. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا عن قتال العدو، وما استكانوا أي ما ذلوا، بل صبروا وجاهدوا، والله يحب الصابرين. يعني صبروا على الجهاد في سبيل الله، وتحملوا ما جاءهم من أعدائهم واستمروا فيه. فهذا الذي أصابكم أيها المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصاب من كان قبلكم، فلم يحدث فيهم الوهن ولا الضعف، بل صبروا وقاتلوا في سبيل الله عز وجل. في السيرة وفي أحداثها عبر للمسلمين. الذي حدث من الرماة مخالفة في جزئية من الجزئيات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يبقوا في هذا المكان، ولكنهم حينما رأوا انهزام العدو خالف بعضهم ذلك الأمر. فما الذي حدث بسبب تلك المخالفة؟ حدثت تلك الهزيمة، وحدث قتل ذلك العدد الكبير من الصحابة، ونالوا حتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك بسبب هذه المخالفة، لأنه ستأتي آيات أيضا وهي في نفس القصة، حينما قال الصحابة كيف يكون ذلك ونحن على الحق وهم على الباطل. يعني هؤلاء كفار مشركون يعبدون غير الله، ونحن أهل الحق وأهل الإسلام، فكيف يكون ذلك؟ قال الله عز وجل مبينا لهم السبب: أولما أصابتكم مصيبة، وهذه المصيبة بقتل هؤلاء العدد من الصحابة رضوان الله عليهم، وبجرح الكثير منهم، وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرح وشج، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني قد أصبتم من الكفار في غزوة بدر مثليها، أي قتلتم 70 وأسرتم 70، قلتم أن هذا، يعني كيف يكون هذا نحن على الحق وهم على الباطل. الله قال لنبيه: قل هو من عند أنفسكم. السبب هذا هو من عند أنفسكم، أنتم خالفتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله أعطى هذا الدرس للصحابة الذين اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، الجيل المثالي الذي لم يحدث مثله في التاريخ. فإذا كان الله عز وجل أدبهم بسبب تلك المخالفة، فكيف يكون حال العالم الإسلامي حينما يخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما يحدث بالمسلمين اليوم ما هو إلا من المخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: إن تنصروا الله ينصركم. الله في غنى عنا ونحن في حاجة إليه. كون الكفار يتغلبون علينا ويحدث ما يحدث منهم للمسلمين، السبب هو من المسلمين. إذا كانت هذه الجزية خالوا فيها، فكيف بحال المسلمين اليوم؟ ما هي الأمور التي خالفوا فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ انظر للشريعة الإسلامية، وانظر لأحكامها، وانظر ماذا يطبق منها وماذا ترك. الحدود في أكثر بلاد العالم لا تطبق. الحدود هو قتل القاتل أو قطع يد السارق أو جلد الزاني أو شارب الخمر، لا تطبق هذه الحدود، لأنهم سمعوا ممن يقول أنها وحشية. يعني هذه الحدود كيف تقطع هذه اليد العاملة، وكيف تقتل هذا، هذا قد قتل، وكيف تزيد هذا على هذا؟ والله عز وجل قد بيّن الحكمة في ذلك، بيّن على أن هذا القصاص ما هو إلا حياة، ولكم في القصاص حياة، قصاص ولكن يسميه حياة. كيف يكون حياة؟ إذا قتل الإنسان شخصا وأقيم عليه الحد علنا وقتل به، وهذا لا يقتل إلا بالشروط المعروفة في الشريعة الإسلامية، فإذا كان القتل عمدا وثبت ذلك الاعتداء من هذا القاتل وطبق عليه هذا الحد وشاهد الناس التنفيذ لذلك الحكم، كل واحد كان يحدث نفسه بأن سيقتل فلانا أو فلانا، يقول إذا قتلته هذا مصيري، فتسير حياة لنفسه وللآخر الذي يعزم على أن يقتله. لأن في الجاهلية كانوا يقولون القتل أنفى للقتل. في الجاهلية إذا اعتدت قبيلة على أخرى وقتلوا منهم واحدا، إن أخذوا القاتل وسلموه لولي المقتول انتهت القضية ووقفوا عند هذا الحد، القتل أنفى للقتل، يعني لو قتل القاتل لوقفت القضية. الله عز وجل سماه حياة، ولكم في القصاص حياة. ثم بين في الحدود على أنها لا بد أن يشهد طائفة من المؤمنين إقامة ذلك الحد. فحينما ذكر حد الزنا، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بما رأفت في دين الله، ثم قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الحدود ليس المقصود منها التشفي من من ارتكب ذلك الحد، بحيث أنه يدخلونه في مستشفى ويبنجونه ويقطعون يده وخلاص، ليس الغرض هذا. الغرض أن هذه الحدود مطهرة لصاحبها، وهي أيضا مفيدة للعالم الإسلامي، بحيث أن الناس لا يعتدون على أعراض الآخرين ولا يعتدون على حرماتهم حينما يعلموا أن تلك الحدود تطبق عليهم. هذا مثال. الحدود هذه لا توجد. حينما قالوا أن قطع اليد وحشية، طيب هذا سارق استعد بسلاحه ودخل على هذا المسكين في بيته على عاره على أطفاله على نسائه وروعه وأخذ ماله، ولو قاومه قتله لأنه دخله مستعد. هذا المجرم يقول لماذا نقطع يده؟ إذا قطعت يده هذه وحشية. طيب وحق المسكين هذا الذي هجم عليه في الليل على نسائه وعلى أطفاله وروعهم، هذا ما له حق. إذن الحق لهذا المجرم يسجن فترة من الزمن ثم بعد ذلك يطلق. وبالدراسة المعروفة في الوقت الحاضر على أن هذه البلاد السعودية هي أقل بلاد العالم جريمة، لأن الجرائم توجد، المعاصي توجد في كل وقت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في زمنه سرق السارق وقتل القاتل فأقيمت عليهم الحدود. فالعيب ليس في وقوع المعصية لأن هذا من طبيعة البشر، ولكن العيب في عدم تطبيق الحدود على من ارتكب معصية فيها حد. فهذه البلاد تطبق الحدود، ويتعجبون الحجاج حينما يأتون هنا وينظرون للدكاكين التي فيها الذهب وهذه الأمور الغالية، وتترك تمد خرقة ثم يأتي المصلي يصلي، يعجبون لهذا. وهذا ما هو إلا ببركة تطبيق حدود الله عز وجل. والله هو المشرع، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله عز وجل حكيم في تشريع. فالذين يعترضون على الحدود ما يريدون إلا هدم الإسلام، وإلا يعرفون على أن هذه الحدود فيها الفوائد العظيمة للمجتمع، والمجتمع يكون في سعادة ويكون في أمن. وإذا خرجنا إلى كثير من بلدان العالم الإسلامية ما تجد أحدا يترك سيارته وتبيت عند الباب، ما في أحد. اذهبوا إلى أي بلد من البلدان وهنا تجد السيارات كلها في الشوارع موجودة، لأنهم إن لم يأخذوها شلحوها، وهذا معروف. فالسبب في هذا الأمن والاستقرار هو تطبيق الحدود والعمل بشرع الله عز وجل الحكيم الخبير، هو الذي شرع لعباده، وهذه التشريعات صالحة لكل زمان ومكان. إذن هذا الذي حدث للصحابة في تلك المخالفة الصغيرة الصغيرة في عملها وفي النظر إليها، ولكنها كبيرة لأنها مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يكون على حذر من مخالفة أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نعلم على أن النصر والعزة والفلاح للمسلمين هو في التمسك بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر الله عز وجل عن هذه الأمة التي سبقت، ويحكيها الله عز وجل للمسلمين حينما نزلت الآية، وهي درس لمن يأتي بعدهم. فيقول أن أولئك الذين قاتلوا مع الأنبياء السابقين وقتل منهم من قتل صبروا ولم يهنوا، بل استمروا في جهاد أعدائهم لنشر دين الله عز وجل. ثم نسمع لقولهم ماذا كانوا يقولون. يقول: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. لأن من أسباب العقاب الذنوب، فالإنسان إذا أذنب، إذا ارتكب معصية، فعليها عقاب. أولئك الذين خالفوا ذلك ذنب، لأنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالله أخبر عن هؤلاء الذين كانوا مع الأنبياء حينما تصيبهم تلك المصائب، أي مثل ما أصابكم في غزوة أحد من القتل ومن الجراح، تلك الأمة التي كانت مع الأنبياء السابقين كان إذا أصابهم ذلك صبروا واحتسبوا واستمروا في جهادهم وقالوا هذا القول. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، الإسراف هو مجاوزة الحد في كل شيء. الله أخبر في عدد من الآيات أن الإسراف والتبذير من عمل الشيطان، وأمرنا بالأكل والشرب ولا نسرف، حتى في الأكل والشرب كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالإسراف هو مجاوزة الحد في كل شيء. فكل إنسان وضع له حدا في قضية من القضايا، في أمر من الأمور، إذا تجاوز ذلك الحد فذلك إسراف. وهم يطلبون من الله عز وجل أن يغفر الذنوب وأن يغفر لهم إسرافهم هو تجاوزهم للحدود التي حدها الله عز وجل. ثم طلبوا أيضا من الله عز وجل أن يثبت أقدامهم. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. والتثبيت للأقدام معنى التثبيت في حال الحرب، كما قال الله عز وجل في غزوة بدر حينما أنزل عليهم المطر قال ليثبت به الأقدام، يعني تثبت أقدامهم. فالله عز وجل يثبت أقدامهم حينما يلاقون أعداءهم فلا يفرون. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، أخبر الله عز وجل بأنه استجاب دعاءهم فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. يحب المحسنين في عبادة الله، في امتثال أمره، في نفع خلقه، أي المحسنين في عبادة خالقهم وفي معاملة خلقه. لأن الإحسان كما جاء في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه الغزوة فيها الدروس العظيمة لمن اعتبر من المسلمين، فهي من الأمور التي فيها العبر في كل قصة من قصص القرآن عموما، وكذلك في أحداث التاريخ وأحداث السيرة النبوية فيها هذه العبر التي ينبغي للمسلمين أن يعتبروا بها. ممكن تقرأ؟
قال الإمام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: يقول تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي ليس ببدع من الرسل، بل هو من جنس الرسل الذين قبله، وظيفتهم تبليغ رسالة ربهم وتنفيذ أوامره، ليسوا بمخلدين، وليس بقاؤهم شرطا في امتثال أوامر الله تعالى، بل الواجب على الأمم عبادة ربهم في كل وقت وبكل حال. ولهذا قال تعالى: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم بترك ما جاءكم به من إيمان أو جهاد أو غير ذلك. قال الله تعالى: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، إنما يضر نفسه، وإلا فالله تعالى غني عنه وسيقيم دينه ويعز عباده المؤمنين.
هذه كما قلنا أنه حينما حدث الانهزام من المسلمين أمام الكفار، وأشيع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قتل، وهذا كان فيه أيضا فت عضد المسلمين حينما سمعوا ذلك، ولكن الله عز وجل ثبتهم. فالله يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ دينه، فإذا كان بلغ دينه فعلى الذين هم يتبعونه أن يقوموا بذلك الدين، وليس شرطا أن يبقى الرسول مع الناس إلى آخر الدنيا، وإنما له أجل محدود. ولهذا قلنا لكم كما قال أبو بكر رضي الله عنه: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. فالرسول عليه الصلاة والسلام أوحى الله إليه بهذا القرآن فبلغ الشريعة كاملة، ولم ينتقل من هذه الدنيا إلا وقد جعل الأمة كلها على المحية البيضاء ليلها كنهارها، كما قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما على المسلمين إلا أن يطبقوا أمر الله عز وجل، وليس تطبيق أمر الله شرطا من شروطه أن يبقى النبي الذي بعث إلى هذه الأمة. نعم.
فلما وبخ تعالى من انقلب على عقبيه مدح من ثبت مع رسوله صلى الله عليه وسلم وامتثل أمر ربه فقال: وسيجزي الله الشاكرين. والشكر لا يكون إلا بالقيام بعبودية الله تعالى في كل حال. وفي هذه الآية الكريمة إرشاد من الله تعالى لعباده أن يكونوا بحالة لا يزازعهم عن إيمانهم أو عن بعض لوازمه فقد رئيس ولو عظم. وما ذاك إلا بالاستعداد في كل أمر من أمور الدين بعدة أناس من أهل الكفاءة فيه، إذا فقد أحدهم قام به غيره. وأن يكون عموم المؤمنين قصدهم إقامة دين الله تعالى والجهاد عنه بحسب الإمكان، لا يكون لهم قصد في رئيس دون رئيس، فبهذه الحال يستتب لهم أمرهم وتستقيم أمورهم. وفي هذه الآية أيضا أعظم دليل على فضيلة الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأصحابه الذين قاتلوا المرتدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم سادات الشاكرين.
يعني هو الآن يقول من الأدلة التي تدل على فضل أبي بكر رضي الله عنه، وهذا باتفاق الصحابة جميعا أن أبا بكر هو أفضل الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونه أفضل الصحابة هذا لا ينقص من فضل الآخرين، وإنما كل واحد يعطى منزلته. وأبو بكر ثم يليه عمر ثم عثمان ثم علي على ترتيبه في الخلافة، هكذا كان فضلهم. ثم هو يقول أيضا هذه الآية فيها دليل، لأن الله عز وجل أخبر في هذه الآية على أن من استمر على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفذه أول واحد هو أبو بكر. ما هو هذا؟ لو اختبرنا طلاب العلم ماذا سيقولون؟ إيش اللي يقصد بهذا؟ ها؟ المقصود بأبي بكر أنه حارب المرتدين. المرتدون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من أنكر الزكاة ومنهم من يرتد، فحينما منع من منع الزكاة عزم أبو بكر رضي الله عنه على قتال مانع الزكاة، فصار الخلاف بينه وبين بعض الصحابة ولا سيما عمر رضي الله عنه، فكان عمر يقول: كيف تقتلهم أو كيف نقاتلهم وهم يشهدوا أن لا إله إلا الله؟ وأبو بكر يقول: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لو قاتلنهم حتى ولو منعوا عقالا كانوا يؤدونه لرسول صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. هذا الذي عزم عليه أبو بكر هو دليل على فضله، لأنه مواصل لما جاء في نفس الآية بأنه ليس من شرط تطبيق الإسلام أن يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم، لأنه بلغ الشريعة كاملة. في هذه القضية كان هناك حديث رواه عبد الله بن عمر وهو في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه التصريح بالزكاة، لأن أبا بكر كان يحتج بقوله في الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة إلا بحقها، يعني بحق الشهادة من حقها الزكاة يقول. وعمر بن الخطاب يقول: هم يشهدوا أن لا إله إلا الله، عند عبد الله بن عمر رضي الله عنه حديثا لم يطلع عليه لا أبو بكر ولا عمر، وهو قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم. هذا الحديث لو كان مطلع عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كان يجادل أبا بكر في قوله واستدلاله بحقها بحق الشهادة، ولو كان عند أبي بكر أيضا هذا الحديث لصرح به لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا أيضا العلماء بينوا على أن بعض المتعصبين الذين يقولون حينما يوجد الدليل عند أحد الأئمة الأربعة ولكن ليس عند الإمام الآخر، حينما يتعصب لمذهبه والإمام نفسه قد قال، أي الأئمة الأربعة جميعا كل واحد يقول: إذا وجدتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان يقول الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون هذا الحديث اطلع عليه هذا الصحابي الصغير عبد الله بن عمر ولم يطلع عليه لا أبو بكر ولا عمر والده، مع كثرة الملازمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، لأنهم وزيريه ودائما معه، ومع هذا فاتهم هذا الحديث. فهنا يبينون للمتعصبين، يقول: إذا كان هذا الحديث فات على أبي بكر وعمر ولم يطلعا عليه، فكيف تدعون لمن جاء في الآخر أنه اطلع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم كلهم ما قالوا اطلعنا على السنة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها، وإنما كل واحد جمع منها ما تمكن من جمعه، ثم يجتهد إن لم يكن الدليل عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول باجتهاده. ولهذا كان من قول الشافعي حينما يقول في قضية من القضايا بخلاف النص الموجود عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا الحديث عنده لم يثبت عن الرسول، ولا يجوز لأحد أن يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، لأن الرسول يقول: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فلا يجوز الإنسان أن يروي عن الرسول شيئا وهو لم يقل، فيقول: هذا الحديث عندي ولكنه لم يصح. فيقول في المسألة بخلاف ذلك النص، أي يجتهد في عموم الآيات عموم الأدلة فيأخذ منها فيصدر هذا الحكم في هذه القضية، ثم يقول: فإذا صح الحديث فهو مذهبي، يعني إذا صح الحديث اتركوا قولي وارجعوا لهذا الحديث. أبو البيهقي يعني كان من علماء الشافعية، فجمع عدد من القضايا صحح فيها تلك الأحاديث بأسانيدها وقال: هذا مذهب الشافعي، لأن الشافعي هذا قوله، ما أراد أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه إذا كان خفي عليه هذا الحديث وخفي على عمر واطلع عليه هذا الصحابي الصغير، فهذا درس للعقلاء على أن الأئمة لم يحيطوا بالسنة ولم يقولهم ذلك، بل كل واحد تبرأ ممن يقول بقوله وعنده الحديث المخالف لما يقوله ذلك الإمام. فتوجيه لطلاب العلم أن يسلكوا هذا المسلك، وأن يعلموا على أنه إذا وجد الحديث فيقال به ولا يقال بالقول الذي يخالفه، لأن الأمر هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يريد أحد من الأئمة أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ذكر العلماء من الأسباب التي لم يقل العلماء ببعض الأقوال أو بعض الأحاديث، يقول أنه قد يبلغ الحديث إنسان ولكن لا يصح عنده، فإذا لم يصح فهو ليس بملزم أن يقول به، وإنما يقول بما يثبت عنده، فلا نشنع على من لا يقول ذلك، لأنه لا يوجد أحد ادعى على أنه أحاط بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن من فضيلة أبي بكر لأنه طبق ما جاء في هذه الآية، وهو قتال المرتدين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، فما على المسلمين إلا أن يطبقوا شرع الله عز وجل الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم أخبر
تعالى أن النفوس جميعها معلقة بآجالها بإذن الله تعالى وقدره وقضائه، فمن حتم عليه بالقدر أن يموت مات ولو بغير سبب، ومن أراد بقاءه فلو وقع من الأسباب كل سبب لم يضره ذلك قبل بلوغ أجله، وذلك أن الله تعالى قضاه وقدره وكتبه إلى أجل مسمى، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم أخبر تعالى أنه يعطي الناس من ثواب الدنيا والآخرة ما تعلقت به إرادتهم، فقال تعالى: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. قال الله تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
يعني الدنيا والآخرة كلها لله عز وجل، يعطي من الدنيا من يشاء ويمنع من يشاء، ولكن الآخرة لا يعطيها إلا لأوليائه للمؤمنين، فالله عز وجل يعطيهم أجرهم في الآخرة بغير حساب. أما في الدنيا فقد يعطى الإنسان منها ما أراده الله عز وجل، وكذلك هذه الدنيا تعطى للكافر وللمسلم، والله عز وجل الدنيا ليست عنده تساوي شيء، ولهذا تجد عند الكفار الأشياء الكثيرة أكثر مما هي عند المسلمين، فهذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وإنما طيب كمل وسنجزيه.
ثم قال تعالى: وسنجزي الشاكرين، ولم يذكر جزاءهم ليدل ذلك على كثرته وعظمته، وليعلم أن الجزاء على قدر الشكر قلة وكثرة وحسنا.
ما قال سنجزي الشاكرين بكذا وكذا، وإنما ترك ذلك مطلقا حتى يشمل هذا التعبير الأشياء العظيمة الكثيرة التي لا تخطر ببال، وأهمها رضا الله عز وجل على المؤمنين والجنة، يدخلهم الجنة ويرضى عنهم، وهذا أكبر شيء عند المؤمن. نعم. وكأي.
ثم قال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. هذا تسلية للمؤمنين وحث على الاقتداء بهم والفعل كفعلهم، وأن هذا أمر قد كان متقدما لم تزل سنة الله تعالى جارية بذلك. فقال تعالى: وكأي من نبي، أي وكم من نبي قاتل معه ربيون كثير، أي جماعات كثيرون من أتباعهم الذين قد ربتهم الأنبياء بالإيمان والأعمال الصالحة، فأصابهم قتل وجراح وغير ذلك، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، أي ما ضعفت قلوبهم ولا وهنت أبدانهم ولا استكانوا، أي ذلوا لعدوهم، بل صبروا وثبتوا وشجعوا أنفسهم، ولهذا قال تعالى: والله يحب الصابرين.
هذا كله كما عرفنا في غزوة أحد، فالله عز وجل أنزل هذه الآيات ليبين لهؤلاء الذين أصابهم ما أصابهم أنكم لستم أول من أصابه هذا الأمر وهو القتل والجراح، فالأنبياء السابقون وأممهم الذين معهم أصابهم مثل هذا، فهذه سنة الله عز وجل في خلقه. نعم.
ثم ذكر قولهم واستنصارهم لربهم، فقال تعالى: وما كان قولهم، أي في تلك المواطن الصعبة، إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. والإسراف هو مجاوزة الحد إلى ما حرم، علموا أن الذنوب والإسراف من أعظم أسباب الخذلان، وأن التخلي منها من أسباب النصر، فسألوا ربهم سبحانه وتعالى مغفرتها. ثم إنهم لم يتكلوا على ما بذلوا جهدهم به من الصبر، بل اعتمدوا على الله تعالى وسألوه أن يثبت أقدامهم عند ملاقات الأعداء الكافرين وأن ينصرهم عليهم، فجمعوا بين النصر وترك ضده والتوبة والاستغفار والاستنصار بربهم سبحانه، لا جرم أن الله تعالى نصرهم وجعل لهم العاقبة في الدنيا والآخرة، ولهذا قال تعالى: فآتاهم الله ثواب الدنيا من النصر والظفر والغنيمة، وحسن ثواب الآخرة وهو الفوز برضا ربهم والنعيم المقيم، والنعيم المقيم الذي قد سلم من جميع المنكدات وما ذاك إلا أنهم أحسنوا له الأعمال فجازاهم بأحسن الجزاء. فلهذا قال تعالى: والله يحب المحسنين في عبادة الخالق ومعاملة الخلق. ومن الإحسان أن يفعل عند جهاد الأعداء كفعل هؤلاء المؤمنين.
نعم، اقرأ الآية هذه، باقي وقت طويل، كم باقي؟ تفضل اقرأ.
ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين.
هذه الآية فيها نهي للمؤمنين أن يطيعوا الكفار، والله عز وجل يبين على أن الكفار لا يريدون للمؤمنين خيرا. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على عقابكم فتنقلبوا خاسرين. والنداء إذا جاء في القرآن يا أيها الذين آمنوا كما قال العلماء، فعلى المستمع أن يصغي سمعه لماذا سيأتي بعد هذا النداء، لأنهم يقولون إذا سمعت النداء يا أيها الذين آمنوا فاصغ إليها سمعك، فسيأتي بعد ذلك إما خير تدعى إليه وإما شر تحذر منه، مثل قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. فهناك نهي على أن الإنسان لا يرفع صوته فوق صوت النبي، لأنه ذلك يسبب إحباط عمله. وهنا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. من المنافقين من كان يقول: ما الذي علينا سواء انتصرنا، لأن هذا النصر لا نستفيد منه شيئا، أي المنافقون. ولهذا حينما حدث ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال المنافقون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. فالله أخبر أن الأمر كله له، والله عز وجل أخبر على أن الكفار لا يرضوا من المؤمنين إلا أن يطيعوهم ويتبعوهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مهما قدمت لهم من التنازلات، مهما قدمت لهم من الأمور الأخرى، هم لا يقبلوا منك إلا أن تطيعهم وتتبع دينهم. والله عز وجل قد نهانا أن نطيع الكفار في كل شيء. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. الله عز وجل هو مولى المؤمنين. ولهذا حينما صار ما صار في غزوة أحد، ونادى أبو سفيان محمد صلى الله عليه وسلم: أفيكم محمد؟ فلم يجيبه أحد. قال: أفيكم أبو بكر؟ فلم يجيبه أحد. قال: أفيكم عمر؟ فلم يجيبه أحد. فقال برأسه يعني يصيح على أصحابه يقول: أما هؤلاء فقد كفيتم، أي أن هؤلاء قد قتلوا. فعمر رضي الله عنه لم يتمالك نفسه، مع أن الرسول قال لا تجيبوه، لم يتمالك نفسه وقال: قد أبقى الله لك ما يسوءك، إن هؤلاء الذين ذكرت كلهم أحياء. فعند ذلك قال أبو سفيان: أعلو هبل. هبل صنم كانوا يعبدونه من دون الله عز وجل، فهم عندهم الآن أنه انتصر لأنهم قتلوا هؤلاء وجرحوا هؤلاء. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا تجيبونهم؟ قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان، وهو كما تعرفون أسلم بعد ذلك، فقال: لنا العزة ولا عزة لكم. العزة سمرة، شجرة كان يعبدونها من دون الله عز وجل، ويقول: لنا العزة ما لكم أنتم عزة، خلاص. فقال: أجيبوا، أو قال: ألا تجيبونه؟ قالوا: بماذا نجيبه؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وهذه الآية: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فقال: قل له الله مولانا ولا مولى لكم. فالشاهد أن الله عز وجل هو ولي المؤمنين وهل الذي ينصرهم، وما على المسلمين إلا أن يرجعوا إليه ويتوبوا إليه ويستغفروه ويعملوا بما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر الله عز وجل بقوله سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، بأي سبب؟ بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وقد ألقى في قلوبهم الرعب في هذه الوقعة، لأنهم حينما انصرفوا من المدينة بعد هذه الغزوة بعد ما قتل من قتل وذهبوا إلى مكان يسمى حمراء الأسد، فقالوا نحن لم نعمل شيئا، لماذا لا نعود ونستأصل الرسول ومن معه، يعني نقضي عليهم قضاء مبرما. فعزموا على العودة، ولكن الله عز وجل ألقى في قلوبهم الرعب فانصرفوا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أني أعطيت خمسا لم يعطى أحد من الأنبياء قبلي، ومنها نصرت بالرعب مسيرة الشهر. فالله عز وجل ألقى في قلوبهم الرعب فانصرفوا ورجعوا إلى مكة. ولما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم حينما شجوه وقتلوا من قتلوا، الله قال له كما سبق في الآيات السابقة، قال لرسوله صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، يعني ما عليك إلا البلاغ، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وهؤلاء الكثير منهم تاب الله عليهم ودخلوا في الإسلام، لأن هذه الغزوة كانت في السنة الثالثة، وبعد ذلك دخلوا في الإسلام. خالد بن الوليد أصبح كما قال عن الرسول عليه الصلاة والسلام سيف الله المسلول، مع أنه قتل من قتل من الصحابة، وكذلك أبو سفيان وعدد من الصحابة دخلوا في الإسلام. فالله عز وجل يقول لنبيه ليس لك من الأمر شيء، لأنه كان يدعو عليهم اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا حينما يصلي، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك، فالله عز وجل أنزل عليه هذه الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إن تاب عليهم فالله هو العليم بأحوالهم، وإن عذبهم هم يستحقون العذاب لأنهم ظالمون، والظلم أعظمه الشرك بالله عز وجل. إذن الله عز وجل ألقى في قلوبهم الرعب بما؟ بسبب شركهم بالله. ذلك سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله، عبدوا غيره، توجهوا إلى غيره، هو خالقهم وهو رازقهم وهو الذي يميتهم وهو الذي يحييهم، ومع ذلك يعبدون غيره. بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ليس لهم حجة ولا دليل يدل على هذه المعبودات التي يعبدونها من دون الله عز وجل، وهم يدعون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي تلك الأصنام والآلهة يعبدونها ليتقربوا بها إلى الله عز وجل، أي تكون لهم شفعاء عند الله عز وجل. فالله أخبر على أنه لا شريك له، والشفاعة لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار، يعني جزاء هؤلاء الكفار المشركين جزاءهم الذي سيؤولون إليه هو النار وبئس مثوى الظالمين. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عندك أسئلة؟ بسم الله. السائل يسأل يقول أبو بكر رضي الله عنه حارب المرتدين لعدم دفعهم الزكاة، فالآن أكثر المسلمين عادوا ولم يدفعوا الزكاة، فمن لهم؟ هؤلاء ما أنكروا الزكاة ولا قالوا ما هي واجبة علينا، وإنما بخلوا بها. فكثير من المسلمين عندهم أموال كثيرة، تجد الكثير منهم يزكي، ولكن أيضا حتى الذين يزكون أصحاب الأموال الكثيرة لا يزكون أموالهم كاملة. وهذه الزكاة فرضها الله عز وجل لتؤخذ من الفقراء وترد على الأغنياء، وهذا فيها من التكافل الاجتماعي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذ إلى اليمن وقال له أنك تأتي قوم أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. ثم قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة. المنكر لها وإذا قال أنها لا تجب عليه هذا كافر، لأنه أنكر ركن أركان الإسلام. بل كل شيء جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا أنكره الإنسان جحده، جحد وجوبه، فهذا يحكم عليه بالكفر. لكن هؤلاء بخلوا ولم ينكروا وجوب الزكاة، فما يمكن أن يجاهدهم أحد. كيف نجاهدهم وهم ما أعلنوا؟ لو أنه بعث إليهم مثلا المزكين الذين يبعثون للخرص، لأن التجارة والأموال تنقسم إلى قسمين، أشياء ظاهرة وأشياء ما يعلمها إلا صاحبها. فمثلا أهل المواشي عليهم زكاة في مواشيهم، أهل الزراعة يذهب الذي يخرص تلك الزراعة. فلو جاء هذا المكلف من الحكومة وأراد أن يأخذ الزكاة من أصحاب المواشي أو من أصحاب المزارع هذه وطردوه منعوه أنكروا، هؤلاء يقاتلون. لكن واحد عنده ملايين ما حد يدري عنها، من فين يعني نأخذ منه؟ هذه الأمور الموجودة عند الإنسان الخفية ما يدفعه إلا إيمانه. إذا علم على أن هذه الزكاة إذا لم يؤديها فيوم القيامة ستصفح له صفائح من نار وستكوى بها جباههم وجنوبهم، هو الذي يؤدي الزكاة خوفا من الله عز وجل.